بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان هدي السلف في رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الحكير بمحافظة أبي عريش بجازان يوم الخميس 25 من شهر شعبان عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فسمعتم معشر الأحبة والإخوة في الله موضوع هذه الكلمة، إنه لموضوع عظيم، ولا سيما ونحن نستعد لاستقبال صاحبه الزائر العظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك وأحوال السلف والهدي الوارد عنهم رحمهم الله تعالى في هذا الباب في شهر رمضان المبارك. وأولا وقبل كل شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذا الموسم الرابح شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه وإياكم على الصيام والقيام وأنواع الطاعات، وأن يتقبل منا أعمالنا فيه وفي سواه من الشهور. أيها الإخوة، هذا الشهر شهر رمضان أعظم الشهور، خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص، فخصه الله سبحانه وتعالى بأعظم خصيصة على الإطلاق، ألا وهي إنزال القرآن فيه، فهو شهر القرآن، شهر النور، شهر الحياة الحقيقية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذا الإنزال لهذا الروح الذي هو حياة الروح حقيقة كان في هذا الشهر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي يا محمد، يعني إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصل الأمور. فهذا الروح الذي به حياة الأرواح أنزل في هذا الشهر، فهو شهر القرآن، كلام الله المنزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا الشهر المبارك. فلا غرو أن يعتنى فيه بالقرآن، ولا غرو أن يطلق عليه شهر القرآن، كما قال ربنا جل وعز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدانا الله بهذا الكتاب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. فهو الكتاب الذي هدانا الله به في هذا الشهر الذي هو شهر القرآن وشهر الهداية، فهو شهر القرآن والناس تراهم يتسابقون فيه إلى قراءة القرآن تسابقا عجيبا، فلا غرابة في ذلك. هذا الشهر العظيم امتن الله به علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه كثير من الخصائص وكثير من الفضائل وكثير من الجوائز، والموفق من وفقه الله جل وعلا لتأمل ذلك وتدبره وتفهمه والعمل بما فيه. والسلف رحمهم الله تعالى الذي نقل إلينا عنهم رحمهم الله إنما اقتدوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يخص رمضان بمزيد اعتناء في العبادة، في القيام، في القراءة، وفي عشره الأواخر في القراءة، بل جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر ربه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اعتناء زائدا، فهو في غير رمضان ينزل عليه بالوحي ويعود إلى حيث أمره ربه، وفي رمضان ينزل فيدارسه هذا الوحي. كان يأتيه في كل عام في رمضان مرة يدارسه القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. ومن هنا استدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية تكرار الختم في رمضان، تكرار الختم، تقرأ وتختم ثم تقرأ وتختم ثم تقرأ وتختم، وإذا لم يكن ذلك في رمضان فمتى سيكون؟ إذا لم يكن في رمضان وقت التفرغ للعبادة وانصراف القلوب عن كثير من الشواغل وإدبارها عن الدنيا وإقبالها على الآخرة ورقتها بسبب خلوها من الطعام أو قلته، فإن الشبع له أثر في البطر لدى النفوس، إذا لم يكن في هذا الوقت فمتى يكون؟ فالسلف رحمهم الله تعالى ضرب عنهم في هذا الباب الأمثال في أمور شتى من العبادات في رمضان، وكل ذلك اقتبسوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا به من عند أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والناظر في سيرهم يحتقر نفسه عندهم، ولكن يدعو الله باللطف والستر والتوفيق وأن يلحقهم بمن أحبوا، فإنه قد ثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، فكان أنس رضي الله عنه يقول والله إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن القوم ولما يلحق بهم، فكان جوابه عليه الصلاة والسلام المرء يوم القيامة مع من أحب. فنحن نرجو الله جل وعلا أن يلحقنا بهؤلاء الذين أحببناهم، وإلا فالعمل ليس بشيء والجاهد ليس بشيء، ولكن نسأل الله اللطف والمسامحة، فغفرانه جل وعلا ورحمته أوسع من ذلك كله. أيها الإخوة، أول ما ينبغي للمسلم أن يراقب في صيامه ربه تبارك وتعالى، فيخلص النية لله جل وعز، فيصوم ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله جل وعلا، فإن العبد إنما يوفى في العمل إذا أخلص فيه واتبع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى الإنسان أن يصوم هذا الشهر إيمانا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فغفران الذنوب بهذين الشرطين: أولا الإيمان بالله جل وعز، لأنه هو الذي فرض عليك الصوم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الآية. فلا بد أن يكون الصيام إيمانا بالله تبارك وتعالى الذي فرضه، واستجابة لأمره سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر أحد أركان الإسلام الخمسة. ولنحمد الله جل وعلا معشر الأحبة أن الصيام أتمه الله على أمة محمد على أيسر الوجوه، وإلا كان شاقا في أول الأمر. كان الصيام في الأول قرابة 20 ساعة أو تزيد، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وناسخ الحديث ومنسوخه لأبي عبيد وغيرها من كتب السنن والحديث النبوي. كان الرجل يصوم في أول الأمر كما جاء ذلك في حديث ابن عباس هذا العدد تقريبا. كان الصيام في أول أمره، يصوم الناس إذا صلوا العشاء ما لم يناموا، هذا كان فرض الصيام. إذا صلوا العشاء وجب الإمساك إلى القابلة غروب الشمس. أما إذا نام قبل العشاء فلو استيقظ قبل العشاء لا يجوز له الأكل ولا الشرب، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فاختان رجل نفسه فوقع على امرأته وهو صائم، يعني بعد العشاء وهو صائم، بعد العشاء خلص الصيام وأصبح صائما. وجاء أيضا في حديث صرمة بن قيس رضي الله عنه أنه جاء إلى أهله مع غروب الشمس، وسيأتينا الكلام على هذا الحديث، فقال: عندكم شيء؟ قالت له زوجه: لا، أذهب إلى الجيران أسأل. فجاءت بعد وقد نام، فقالت: خيبة لك، يعني وجب عليك الإمساك ما دام نمت، فستمسك إلى غد 24 ساعة. فلهذا قالت له: خيبة لك. فلما أفاق واصل ليله وأصبح صائما، وكانت له أرض يعمل فيها، يعني مزرعة، فذهب إليها، فلما انتصف النهار أغمي عليه من الجوع والعطش. فأنزل الله جل وعلا في هذا الآية التي فيها النسخ والتخفيف عن أمة محمد، وهي قوله جل وعز: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا في الذي اختان نفسه ووقع على زوجه بعد العشاء، وهو مفروض أن يكون صائم. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحذف عنا صيام أكثر الليل، فكان من الله رحمة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فصار الصيام الآن بين طرفي النهار من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، وأما قبل فكان الصيام أكثر الليل، ثلثي الليل مع النهار، يعني على أعلى تقدير اليوم العشاء متى نصلي؟ 9:00. فلو أخرناها 10:00 إلى نصف الليل تقريبا 10:30، فإن وقت خروج العشاء الاختيار هو بنصف الليل، العشاء إلى نصف الليل، ويبقى وقت الاضطرار، فمن نصف الليل نصف الليل كله وأنت صائم مع النهار، أليس في هذا مشقة؟ مشقة ظاهرة. فرحمنا الله جل وعز فأصبح الصيام على ما نراه نحن، وهكذا تم أمر الصيام، فنحمد الله جل وعلا. وهذا فيه النسخ إلى بدل خفيف، ففيه إثبات النسخ، وفيه إثبات النسخ إلى بدل، وفيه إثبات النسخ إلى بدل أخف. والنسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، فهذا النسخ إلى بدل أخف. فهذا رحمة من الله بنا نحن أمة الإسلام، وأيضا من لطف الله بنا نحن مع ضعف إيماننا في هذه الأيام أن تهيأ لنا من وسائل الراحة ما لم يكن لأسلافنا رحمهم الله تعالى وغفر لهم. فالواجب علينا أن نحمد الله على لطفه وتيسيره وتخفيفه عنا أيها المسلمون. فهذا الشهر صيامه على هذا النحو، يجب أن يكون العبد فيه مخلصا نيته لله تبارك وتعالى، ويراقب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعز يقول في الحديث القدسي الصحيح الذي تعلمونه جميعا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا أضافه إلى نفسه؟ لأنه سر بين العبد وبين ربه، لو أراد أن يأكل ويشرب ويخفي ذلك عن الناس ويطلع عليهم ويقول أنا صائم ليس للناس إلا ما ظهر من أمره، فأضافه الله إليه لأنه لا يطلع عليه إلا هو. فلذلك كان مضاعفة الثواب فيه غير محدودة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقوله جل وعز من أجلي فيه التنبيه على تصحيح النية وإخلاص النية لله جل وعلا، لا ليقال صائم، ولا ليقال كثير الصيام، ولا ليقال شديد التحمل في الليالي في الأيام الشديدة الحر وهو ما شاء الله صائم مع شدة العمل، لا، وإنما ليلقى الله فيقول: لوجهك صمت يا رب. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن هذا الحديث أخذ العلماء تعريف الصيام أنه ترك للأكل أو امتناع عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات أو سائر المفطرات، فنص على هذه الثلاثة لأنها المنصوصة في الحديث: طعام وشراب هذه للجسد، وشهوة للنفس، اطمئنان نفسي من أجلي، من أجل الله جل وعلا. فلا بد فيه من أن يكون لله سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في هذا الصوم، فيكون لوجه الله جل وعلا خالصا لا يريد به رياء ولا سمعة. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا عجبا رحمهم الله، حتى إن بعضهم كان إذا صام كما سيأتينا أيضا لا يكاد يخرج من بيته إلا إلى الصلوات فقط حتى لا يقال عنه صائم، كل ذلك مبالغة في إخفاء العمل منهم رحمهم الله تعالى. فيجب على العبد أن يخلص النية أول ما يجب عليه لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: هذا الصيام تخف فيه النفوس وتنبعث إلى الطاعات، وذلك بتخلصها من كثير من المثقلات لها، فيجب على العبد أن يغتنم هذه الفرصة وهي مدة يسيرة، أيام قلائل، 30 أو 29 يوما، إن بلغ الشهر 30 وإن نقص فهو 29، وهما كاملان، 29 شهر والثلاثون شهر، فأي ذلك حصل فهو شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا صيام كان يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا، ولا تفطروا حتى تروه، والشهر 29. هذا الحديث إثبات للتسعة والعشرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك. والناس يقولون ناقص، وليس هو بناقص كما قال الإمام أحمد، فالتسعة والعشرون تمام، فهذا تقدير الله جل وعلا، فتارة يكون الشهر هكذا وتارة يكون الشهر هكذا عند أمة الإسلام بخلاف غيرهم من أمة الكفر، فهو 30 و31، أما نحن فتسعة وعشرين وثلاثين، فهي أيام قليلة تخف فيها النفس، وإذا لم تستغل خفة النفس وانبعاثها في وقت الطاعة إلى مزيد الطاعة فمتى ستستغل؟ وليعلم العبد أنه إذا فرط سيندم، ولكن يندم متى؟ حين لا ينفعه الندم. فيجب على العبد أن يعتني بهذا ويستغل من نفسه نشاطها، لأنها إذا كانت نشيطة ومقبلة يسهل عليها العمل. ومن أعظم الأسباب التي اجتمعت فأدت إلى تيسير العمل عليها في رمضان 3 أسباب. السبب الأول تخلصها من العوائق التي تثقلها من أكل وشرب وكثرة مخالطة وكثرة نوم، فتخلصت من هذا كله، فالأكل قليل والشرب قليل والمخالطة قليلة والنوم قليل، فإذا ما بقي عليك يا عبد الله إلا أن تستحث النفس في العمل الصالح الذي سيأتي معنا ذكر بعض منه. السبب الثاني استعداد كثير من المسلمين إن لم يكن كل المسلمين لرمضان قبل دخوله، فيتهيئون له بانقطاعهم عن كثير من الشواغل والأعمال وإعدادهم العدة للصيام، فكثير من المعوقات قد زالت، السفر، التنقل، الذهاب، المجيء، الخروج، كل ذلك قد توقف، بل أحيانا الذهاب إلى الأسواق يقل، وإن كانوا للأسف في الآونة الأخيرة رأيناه يزداد ويكثر، فهو قل من ناحية وزاد من ناحية أخرى، قل من ناحية أن أكثر الناس يتزودون لرمضان حتى ما يذهبون للسوق لكثرة الأغذية والاستعداد بها فيأخذونها من أول رمضان حتى يتفرغوا، ولكن أخذوها من الجانب الآخر في الليل، أذهبوا الليل في الأسواق للأسف، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا الثاني. الثالث في هذا العصر تيسير كثير من وسائل الراحة، فالسيارة مكيفة والمسجد مكيف والعمل مكيف بل والمتجر مكيف، وقليل من الناس من يعمل خارج هذا التكييف والتبريد، فهذه الأسباب كلها معينة على الطاعة في هذا الشهر بجميع أنواعها، فينبغي لنا أن نستغل الفرصة وأن نحث النفس على مزيد من العمل في هذا الشهر. وليعلم أن أول ما ينبغي أن يقتدى فيه بسلفنا الصالح سبب حياتنا في هذه الحياة، النور المبين، القرآن الكريم، كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يجب علينا أن ننظر في حال السلف رحمهم الله مع هذا الكتاب في شهر رمضان كيف؟ فأولا سمعتم الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث وهو مروي من حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ومروي أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في رمضان في قراءة القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام، يتدارسان القرآن. وجاء في حديث ابن عباس ما يدل على أن هذه المدارسة كانت في الليل، حيث قال كان يدارسه القرآن ليلا، فدل ذلك على مشروعية القراءة في الليل. والقراءة في الليل أعظم نفعا للإنسان، وذلك لحصول التدبر فيها بسبب انقطاع القلب عن الشواغل والعوارض التي تكون في النهار، وبسبب ضعف الجسم في بعض الأحيان بسبب العمل، إذا كان يعمل ففي الليل يكون قد ارتاح وأخذ نصيبه من الطعام والشراب، فاستجمع القوة، وأيضا لبعده عن الناس والاختلاط بهم وقلة الخروج إلى الشواغل التي تشغل الإنسان عن القراءة في النهار، ففي الليل يحصل له هذا فيستجمع فكره ولبه على القراءة، فحينئذ يتدبر. وأنتم انظروا إلى الأمر بتدبر القرآن وترتيله، متى؟ في الليل. قال جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان الأمر بترتيل القرآن في الليل لما ذكر، ولأنه أبعد عن الرياء وأدعى إلى الإخلاص حين الخلو بالله جل وعلا والأنس به سبحانه وتعالى. فقراءة الليل لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، فلذلك أمر الله بها. ورتل القرآن ترتيلا، فترتيله في الليل يحصل به لذة المناجاة وحلاوتها مع رب العباد تبارك وتعالى. فيشرع للمسلم أن يخلو بليله ويحفظه في قراءة القرآن ويكثر فيه من القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام. ولقد كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا عجبا، في قراءتهم وفي قراءتهم في صلاتهم، رضي الله تعالى عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم بالقراءة كما أمره ربه تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذا القرآن، فإذا لم يتعاهده في شهره الذي أنزل فيه فمتى ستكون هذه المعاهدة، ومتى سيكون هذا التعاهد لهذا الكتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في ألف لام ميم. فكيف إذا ختمت مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، كم سيكون لك من الأجر؟ كان سعيد بن جبير يختم كل ليلتين رضي الله عنه، كل ليلتين يختم في رمضان. والأسود بن يزيد النخعي رحمه الله كان يختم كل ليلتين في رمضان، وقتاده كان يختم كل سبع ليال، فإذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. قتاده في كل في سبع ويروى ست ليال يختم، إذا دخل رمضان ختم في كل ثلاث. كم يصير عندك ختمة؟ 20 يوم وهو يختم في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. هذا شيء عجيب رحمهم الله تعالى. البخاري رحمه الله كان يجمع أصحابه طلبة الحديث فيختم بهم صلاة التراويح في كل ثلاث ختمة، كل ثلاث ليال ختمة يختم بهم، وفي النهار بمفرده يختم كل يوم ختمة. هذا الإمام البخاري رحمه الله. هذا العمل منهم استمدوه من الحديث الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس في القرآن جبريل كل سنة مرة، لما كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن فيه مرتين. فينبغي للمسلم أن يكثر من الختم في هذا الشهر، لا سيما والبواعث موجودة التي تعين على قراءة القرآن، والصوارف مفقودة أو ضعيفة، فإذا فقدت الصوارف ضعفت ومع ذلك لم تختم يا عبد الله، فمتى ستختم؟ متى ستختم القرآن تمر عليه؟ متى؟ فالله الله معشر الإخوان، في هذا الجانب ينبغي للمسلم أن لا يشبع من هذا القرآن، كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو صحت قلوبهم ما شبعت من القرآن، ما شبعوا من القرآن، لو صحت القلوب ما شبعوا من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الختم في كل شهر مرة، فلم يزل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: أنا أجد في قوة، وأنا شاب أجد في قوة، إلى أن انتهى به إلى ثلاث، ما دون الثلاث لا. طيب كيف هذا الذي نسمعه الآن؟ الحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال: إنما هذا النهي على المداومة. وفعلا المتأمل حفظكم الله لحديث ابن عمرو يجد أن مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم يريد بها المداومة، إني شاب وأجدني أجد في القوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل به إلى الثلاث، فدل ذلك على أن عبد الله بن عمرو كان يريد به الحال الدائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن الإنسان سيضعف لم يزل به يراجع حتى انتهى به إلى الثلاثة الأيام. أما إذا كان لأمر عارض كوقت فاضل وزمن شريف كرمضان، أو يقول رحمه الله لمكان أيضا فاضل شريف كمكة لمن قدمها وليس من أهلها، فينبغي له أن يستغل ذلك فيكثر من الختم وقراءة القرآن في مثل شهر رمضان. قال: وهذا مذهب أحمد وإسحاق وغيرهم ممن تقدمهم رحمه الله. والدليل في هذا الذي سمعناه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فينبغي لنا أن نعتني بهذا القرآن قراءة وتدبرا وتفهما، وحبذا لو كان معه شيء من التفسير اليسير، لا تطيل على نفسك حتى تفقه معاني الآيات وتعرف مدلولاتها في سطر ونحو ذلك، فتتفهم هذا الكتاب وتدبره، لأن الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا هو الذي يطلب من المسلم في كتاب الله، وهو التدبر لهذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الصلاة في رمضان وقيام الليل في رمضان. أنتم ترون المساجد كيف هي في رمضان وكيف هي في غير رمضان. كل مسجد والله حقيقة لو أن أهل الحي صلوا فيه ما اتسع لهم، ولكن نسأل الله جل وعلا اللطف والمسامحة، من يصلي في بيته ومن يتأخر عن الصلاة فتفوته ثم يرجع يصلي في بيته، ومن هو معذور ربما في عمله فيحتاج إلى أن يصلي في مسجد آخر. لكن أوقات سكون الناس مثل الفجر، لو صلى الناس جميعا في أحيائهم في مساجدهم لما اتسعت لهم. وأنتم ترون المساجد الفجر في رمضان والمغرب، أنا أقيس الفجر والمغرب لأن الفجر بعد السحور فالناس في بيوتهم، أكثر ما يكونون في بيوتهم. انظر إلى المساجد يصلون إلى الأبواب، والمغرب لأن الناس في بيوتهم على إفطارهم يصلون إلى الأبواب. فلو كانوا في الأيام العادية وقت الفجر وهم كلهم في بيوتهم صلوا في مساجدهم، بعض المساجد ما تجد فيها إلا الصف ولا يتم. نسأل الله اللطف والمسامحة والعفو والمغفرة. السلف رحمهم الله كانوا في هذا الباب عجبا، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قام صلى الله عليه وسلم الليل حتى تفطرت قدماه، امتثالا لقوله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فينبغي للمسلم أن يعتني بالليل وبصلاة الليل. صلاة الليل هي دأب الصالحين من قبلنا رحمهم الله وغفر لنا ولهم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قالت فما ترك عبد الله قيام الليل حتى فارق الدنيا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الناسك رضي الله عنهما، كان يقوم الليل ولا يدع قيام الليل. وهذه صفات المؤمنين عباد الله في رمضان وغيره، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمدحهم بوصفين، طول القيام والاستغفار في الأسحار. طول القيام قليل من الليل ما يهجعون، النوم قليل، لكن ما هو على السهر مثلنا اليوم، ما هو على السهر، على العبادة. ويا عبد الله إذا كان ذلك يحصل ويخف عليك في اللهو فلا يثقل عليك في طاعة الله ولو بالوتر أقل شيء، الذي لا يعرفه بعض الناس إلا في رمضان. الوتر لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه، وإذا فاته قضاه من نهار 12 ركعة، لأن آخر وتره عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة، انتهى وتره إلى آخر الليل صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فكان إذا فاته قضاه من النهار 12 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. الوتر كثير من الناس يتساهل فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حض عليه، قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قل هو الله أحد، هو الواحد سبحانه وتعالى، الله الصمد لم يلد ولم يولد فهو وتر، واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فيحب من عباده أن يوتروا. كثير من الناس كما قلنا يتساهل، وبعضهم لا يعرف الوتر إلا في رمضان. أقل شيء الوتر يا عبد الله من الليل لا يفوت عليك، فإذا جاء رمضان فلا تفوت صلاة التراويح مع الناس، فعليك بقيام الليل. هذا الأمر الثالث. والحمد لله الآن القراءة ميسورة معشر الإخوان، قراءتنا خفيفة خفيفة جدا، جزء واحد في 10 ركعات إذا طول المطول، وإذا كان في الحرمين أو المساجد التي مثلها تصلي 20 ركعة فيذهب الجزء خفيفا في كل ركعة، ما المقدار المقروء. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يرون أنه إذا قرأت سورة البقرة بهم في 10 ركعات في رمضان يرون أنه قد خفف عليهم. إذا قرأت سورة البقرة في 10 ركعات يرون أنه قد خفف عليهم. اليوم البقرة احنا نأخذها في 3 ليال و4 ليال وليلتين ونصف إذا كنا نختم، صح ولا لا؟ هم يرون كانوا يقومون بالبقرة في 8 ركعات، فإذا جاء إمام وصلى بهم البقرة في 10 ركعات قالوا جزاه الله خير، هذا خفف علينا. اليوم من يجلس معك هذا؟ ومع هذا صلاتنا خفيفة الآن. فسلفنا الصالح رحمهم الله كانت خفة نفوسهم في قيام الليل. ضاف أبو عثمان النهدي، وهذا الذي بسببه جاء في ترجمة أبي هريرة ذكر هذه المنقبلة، ضاف أبو عثمان النهدي أبا هريرة نزل عنده استضافه 7 أسبوعا ثم أخبر عن حاله، قال فرأيته هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل، ينام هذا ثم يوقظ هذا ثم يوقظ هذا هذا، يعني يقسمون الليل 3 أثلاث، نعم الرجل ونعمة المرأة ونعم الخادم. واليوم لو نجلس نحن من الآن التباشير بالمسلسلات وبالأفلام التي ستأتي وبالمسابقات التي ستأتي، فيذهب الليل فيها والنهار نوم عند كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فرق بين الحال الأول والحال الحالي، ولا أزعم أن الخير قد ذهب، الخير موجود، لكن نحب أن يكون فينا جميعا وبعضنا يذكر بعضا، وإلا ليس المذكر لكم مثلي بأفضل منكم بل أسوأ، ونسأل الله العفو واللطف والمسامحة، ونسأل الله الإعانة على أنفسنا. فقيام الليل دأب الصالحين قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم قام لأصحابه رضي الله عنهم الليلة الأولى، ثم قام الليلة الثانية، ثم قام الليلة الثالثة، وفي رواية أنه لم يأتي الثالثة، شك الراوي الثالثة أو الرابعة، اختفى صلى الله عليه وسلم عنهم، فأخذوا يتمحكون بجدار حجرته صلى الله عليه وسلم، يتمحشون فيها يريدون إعلامه أن موجودين، أخرج إلينا. فخرج إليهم في الغداة وقال لهم أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة، وإنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. فالله سبحانه وتعالى ندبنا إلى هذا ندبا، والحمد لله لم يفرضه علينا فرضا، لكن العاقل عليه أن يستعد وعليه أن يبادر في مثل هذا الشهر الذي هو بهذه المثابة التي ذكرناها قبل قليل، فعليه أن يحرص على قيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا هو الشطر الثاني من الحديث المتقدم. فقيام الليل سبب في غفران الذنوب إذا كان إيمانا بالله واحتسابا للثواب عنده والأجر عنده، لا يريد عاجله في الدنيا، ما يريد ثناء من الناس عليه بأنه كثير الصلاة، مواظب على الصلاة، مواظب على القيام، لا، إنما احتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. كم نجلس الآن في التراويح؟ 30 دقيقة في عموم المساجد ما عدا المسجدين، المسجدان صلاة التراويح فيها تقريبا مع العشاء 1.5 ساعة تقريبا. ما هي 1.5 ساعة في 24 ساعة؟ ليست بشيء، وهذه 1.5 ساعة هي التي تبقى لك، والباقي انظر إلى ما فيها من التخليط إذا كان فيها تخليط. فينبغي للإنسان أن يقوم إلى هذا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان يرغب في قيامه من غير عزيمة فيه صلى الله عليه وسلم، وقام بأصحابه ليلة عليه الصلاة والسلام حتى خافوا أن يفوتهم الفلاح، يعني السحور خافوا أن يفوتهم الفلاح. هذا من طول القيام كانوا يقرؤون بالمئين. جاء ذلك في حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب وتميما الداري فكانوا يقومون بالمئين، يعني بالمئة آية، حتى كانوا يتكئون على العصي من طول القيام. فين طول القيام عندنا اليوم؟ فين؟ أنا مرة من المرات دخلت مع قوم في منطقة من المناطق، صلينا وخرجنا بصورة الواقعة، التراويح كلها، ولكن بتأني وتدبر، يقرأ قراءة مترسلة ومتأنية ويصلي بنا 8 ركعات كانت طويلة القيام، السجود والركوع، تسبح الله وتدعو الله تبارك وتعالى، وحصل لنا المقصود وخرجنا في قرابة 35 دقيقة 8 ركعات مع الوتر. فين المئين؟ أين هذا الشاق؟ ما في مشقة. فالعبد إذا جاء وهو عازم على أداء هذه العبادة وانشرح لها صدره وذاق حلاوتها، والله ليجدن ضدها في المفارقة. وهذا دليل على قوة إيمانه، ودليل على أن حلاوة العبادة قد خالطت بشاشة قلبه. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفونه أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة في رمضان فتجوز، فقالوا له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. ماذا قال؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيا عبد الله، انظر إلى هذا الأجر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في هذه الدقائق، اصبر نفسك نصف ساعة، ساعة إلا ربع، ما أظن أن نصل في عموم مساجدنا ساعة إلا ربع، الغالب 40 دقيقة 35 دقيقة و30 دقيقة، هذا الغالب، نصف ساعة و35 دقيقة، كأنما قمت الليل كله. فينبغي لك أن تقوم مع الإمام وتحرص على صلاة التراويح وتقوم معه حتى ينصرف، فإن صلى 8 فالحمد لله وأوتر ب3 11، وإن زاد 13 كما في حديث ابن عباس فالحمد لله، كل ذلك وردت به السنة، وإن زاد أكثر من ذلك فالأصل في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وانصراف الإمام المراد به فراغ الصلاة، بدلالة قول الصحابة رضي الله عنهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا. الصلاة انتهت وهم يطالبون بالتنفيل، بالنفل، بصلاة الليل، الآن ينصرف لو كان هناك إمامان، هذا وهذا يتعاونان كما في حديث أبي وتميم الداري، فينصرف الإمام الأول، الصلاة ما انتهت. فالمراد بالانصراف تمام الصلاة، لا أنه ينصرف الإمام الأول. لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف، يعني حتى يفرغ من الصلاة، كتب له قيام ليلة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن ينصرف مع إمامه في التراويح، وعليه أن يعلم أن هذا الوقت اليسير يعادل قيام الليل كله، هو لا يستطيع أن يقوم الليل كله، صعب جدا. فالصبر مع الإمام حتى تفرغ من التراويح كاملة، هذا يعدل قيام الليل كله، فعلينا أن نحرص على هذا. وبعض الناس يقول: السنة 11، ما دام الإمام يزيد على 11 أنا ما أكمل. نقول له: والله هذا أحب إلينا، أن يصلي الإمام 11 أو يصلي الإمام 13 كما في حديث عائشة أو حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وإنما إذا صليت مع إمام يزيد على 13 فانتقل إلى الحديث الآخر، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلو صلى الإمام 20 صلي معه 20 حتى ينصرف، فيحصل لك هذا الأجر المعلق على انصراف الإمام. ولتعلم أن المرء إذا ذكر يوم القيامة خف عليه في هذه الدنيا مقامه، يوم القيامة يتمنى ركيعات يؤديها لله جل وعلا فيرتفع بها عند الله درجة ومنزلة، ولكن قد ذهب الوقت، الآن وقت الحصاد والنتائج، ما عاد فيه تمنيات. فأنت في وقت الإمهال عليك أن تغتنمه بصالح الأعمال، وعليك أن تأخذ النفس بالجد ولا ترخي لها الزمام إلى الكسل، فإذا كان في وقت الجد والناس كلهم مقبلون والصوارف عنك مصروفة والشواغل ولله الحمد عنك زائلة ومع ذلك لا تستغل، فأنت لست بالموفق. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: من رحم في رمضان فهو المرحوم، من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم فهو المحروم، ومن لم يستغل له بالعبادة فهو الملوم. وصدق رحمه الله، اللي ما يستغل رمضان في العبادة متى؟ الناس كلها تشجعك مقبلة معك، ما أنت بمفردك، كلهم مقبلون على المساجد، فإذا لم تقبل في هذا الوقت متى ستقبل؟ أسباب التشجيع موجودة ولا لا؟ موجودة. فإذا لم تتشجع مع التشجيع ووجود التشجيع فمتى ستتشجع؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فرغ الناس من صلاة التراويح أخذ ماءه ووضوءه وتطهر وجاء إلى المسجد وقام حتى الصباح رضي الله عنه. ومع هذا الله جل وعلا قد تفضل علينا بهذا الأجر العظيم مع هذا العمل القليل، فلا أقل من أن نحرص معشر الإخوة والأحبة على الصلاة كاملة، صلاة التراويح مع الإمام، فيحصل لنا الفضل العظيم وهو قيام الليل كله في نصف ساعة قمناها مع الإمام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. حان الأذان، وجب الأذان، وينبغي أيضا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في رمضان، بل يجب عليه ذلك، إمساك اللسان عن فضول الكلام الذي لا فائدة فيه، وأوجب ما يكون إمساكه للسانه عن الكلام الذي فيه الضرر، مثل الغيبة والنميمة والكذب واللغو وقول الزور وشهادة الزور، وهذا كله محرم في غير رمضان، وفي رمضان آكد لما ثبت في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال العلماء في هذا الحديث: دليل على أنه يجب الإمساك عن هذا كما يجب الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، يجب على المسلم في غير رمضان هذا وفي رمضان آكد أن يمسك عن هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. قل ما شئت تحت الجهل ما تشاء من بقية الكلام. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فدل ذلك على أن هذه المحرمات من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور وقول زور من مفسدات الصيام، منقصات الأجر فيه، تنقص الأجر وتفسد عليك ما أردت بناءه من هذا الصيام عند الله جل وعلا يوم القيامة، فتجنب ذلك. قد جاء من حديث جابر إذا صمت رضي الله عنه، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا يكن يوما، ودع عنك أذى الجار وفي لفظ أذى الخادم، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لماذا؟ لأن الصوم يحجز عن المعاصي وشهوتها بسبب ضعف الجسم لعدم وجود الطعام والشراب، والنزوة الشيطانية تأتي مع الشبع ومع الطعام والشراب. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يضيق عليه في هذا الشهر العظيم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغضب، في ابن آدم يجري فيه بسبب الدم، فإذا جاءه الغضب جرى دمه فائرا، فجاء كل بلاء بعد الغضب، والغضب من الشيطان كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهل الذي يحصل للإنسان في غير الصيام في حال الفطر سببه الاكثار من الطعام والشراب، فحينئذ الشيطان يؤزه إلى المعاصي أزا. وإذا قلت الأطعمة والأشربة الواردة على هذا الجسم وضيق على الشيطان في مجاريها، فإن الإنسان يكون أقرب إلى الحق وإلى الخير بكثير مما كان عليه في غير رمضان. فيجب على العبد أن يبتعد عن هذه الأسباب التي تضره، وعليه أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، ويوجه فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته هذا التوجيه النبوي الكريم الذي قال فيه: فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي لفظ أو قاتله، فليقل إني صائم. واختلف تفسير العلماء في لفظة إني صائم ما المراد بها، فقال بعضهم يقول إني صائم تذكيرا لهذا الذي اعتدى عليه لعله ينزجر ويقصر عن الأذية التي ربما استفزته هو فيقع في الرد عليه، فيقول إني صائم، يعني ما يمنعني من الرد عليك ومجاراتك إلا أني صائم، يحجزني الصوم لست بالعاجز. فلعله يتذكر فيقصر الشر ويسلم الثاني. وقال آخرون كالمازري وغيره من شراح صحيح مسلم المراد بهذا مخاطبة نفسه هو الصائم، نفسه يذكر نفسه ويخاطبها بقوله لها إني صائم، إني صائم مرتين جاء في لفظ الحديث في مسلم، وذلك ليزجرها هي عن أن تستجيب لداعي الغضب الذي حصل بسبب استفزاز المشاتم والمقاتل له. وكلا المعنيين صحيح والحديث يحتمله، إن أراد هذا أو أراد هذا كله بحمد الله الحديث يحتمله ويتوجه فيه. فيجب على المسلم أيضا أن يتعاطى الأسباب الشرعية التي تبعده عن قول الزور وشهادة الزور والجهل والسباب والشتام، فيحفظ لسانه عنه بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما يحصل هذا، بل ومعي بعض إخوتي من المدينة حاضرون، بعضهم يختصمون أول يوم في رمضان وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام على محل الصفرة، هذا المحل محلي، لا هذا ما هو محلي، بعضهم ويستبون. شوف يريدون الخير فوقعوا في بسبب هذا الاختصام في شر، ومتى؟ في زمن فاضل ومكان فاضل. فانظر إلى الجهل. المسجد يا أخي مليان، الحرم النبوي مليان أمكنة، والحرم المكي مليان أمكنة يا أخي، اذهب لمكان ثاني. لكن للأسف يحصل مثل هذا، فهم بحاجة إلى التذكير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني صائم، هذا يحجزك أنت لست بالضعيف، ويحجز أيضا صاحبك إذا وافق منه بإذن الله أذنا صاغية وقلبا واعيا. فيا عبد الله إن جاءك شيء فتحرز بمثل هذا، والأصل أنك لا تتعرض لمثل هذه الأسباب التي توقعك فيما يجرح الصوم. فعلى العبد أن يحفظ بصره ولسانه ويده ورجله عما حرم الله تبارك وتعالى في غير رمضان، وهو في رمضان آكد، لأن هذا مما يجرح الصيام. كما أحث نفسي وأحبتي جميعا بالمسارعة إلى الجود والبذل والعطاء في هذا الشهر، شهر رمضان العطاء فيه له منزلة. قد صح من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة صدقة رمضان. فالصدقة في رمضان لها مكان، ومن ذلك تفطير الصائم، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الله ذلك لمن فطر صائما ولو على شربة ماء. فالماء تبل به الكبد الرطبة لك فيه الأجر العظيم. وعلى العبد أن يعتني بهذا. قد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يفطر إلا مع المساكين في رمضان، وذكروا في ترجمته أن أهله كانوا إذا منعوا المساكين من الإفطار معه رأفة به أحيانا لا يتعشى، تضيق نفسه رضي الله عنه فلا يتعشى تلك الليلة رضي الله عنه. وقد جاءه مرة سائل يسأله طعاما وكان على إفطاره، فأخذ نصيبه من إفطاره وقام به إليه، فرجع وأهل بيته قد أكلوا الطعام، فواصل جائعا إلى الليلة الثانية، ما في البيت شيء، ثلاجة مهي مثلنا، يذهب بنده وهايبر بنده مدري من، ويجمع ما لا يأكله في سنة، وبعضه باقي فيه 7 أشهر و8 أشهر تنتهي مدته ما حال عليه رمضان الآخر فيتلف. رمضان ما جاء للإدخام، رمضان ما جاء لإدخام البطون، جاء للتخفف، لتخف النفس. إذا خف البطن خفت النفس وانبعثت إلى العبادة. أن تنظر إلى الإبل إذا ضمرت صلحت في السباق، فإنما هذه العقبة الكأداء يتهيأ لها بالضمور، ما هو بملء البطون، تهيأ لها بالضمور، ضمور البطون وقلة الطعام. فالعبادة إذا خف الإنسان من كثرة الأكل والشرب نشط إليها. هناك 4 أسباب ذكرها العلماء تعين على العبادة، 4 أسباب تعين على العبادة عموما وفي رمضان خصوصا، فعلى العبد أن يتدبرها ويتأمل فيها. فمنها أول ما ذكروا منها قلة الإكثار من الطعام والشراب الذي يؤدي إلى التخمة، فيقوم الإنسان وهو ثقيل لا يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد، فعليه أن يتقلل من الطعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الطعام له ثلث، ما هو يملأ البطن كله ويقول الماء يتخلل والنفس يأتي بالحالة، هذا ما هو صحيح. إذا تخففت من الطعام خفت النفس وانبعثت، فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني، عليك بالقيلولة في النهار التي تعينك على قيام الليل، تراويح وقيام الليل في غير رمضان، أقل في النهار، فإذا أقلت في النهار ونمت معه جزءا من الليل تنبعث بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الذي يعينك على القيام والمبادرة إلى الطاعة، ترك كثرة المخالطة للناس بإذهاب الأوقات معهم. لا بد لك من حفظ وقتك، فإن كثرة المخالطة تضر، ولو ما يأتي فيها إلا إذهاب الوقت لكفى به ضررا، والوقت أنت مسؤول أن تحفظه. ومن الناس مخالطته بمنزلة الدواء، ومنهم من مخالطته بمنزلة الغذاء، ومنهم من مخالطته بمنزلة الداء، ومنهم من مخالطته بمنزلة الهواء. فالذي مخالطته بمنزلة الداء، هؤلاء أصحاب السوء لا خير فيهم، مخالطتهم مضرة على العبد في دينه ودنياه. والذي مخالطته بمنزلة الغذاء، هذا تحتاج إليه في أوقات، مو كل وقتك تأكل تأكل تأكل. أعلى ما تعد الأكل 3 وجبات، صباح وفي النهار في آخر النهار وسط النهار وفي المساء قبل أن تنام، فهذا تخالطه بمنزلة الغذاء، تجلس معه أوقات معدودة. ومنهم من مخالطته بمنزلة الدواء، فهذا تأتيه على قلة، توسع نفس صدرك عنده بالمباح، تجد عنده حسن الكلام وطيب الكلام، وعنده من أشعار العرب وأخبار العرب والحكم والأمثال، ما يوسع به صدرك وتؤنس به نفسك وتقضي فيه الوقت في غير معصية لله تبارك وتعالى. فهذا إذا احتجت جلست معه لتستجم وتجم نفسك. ومنهم من صحبته بمنزلة الهوى، إذا توقف تموت. هؤلاء هم الصالحون، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل الطاعة، الذين قيل فيهم لا تصحب إلا من تذكرك بالله رؤيته أو تدلك على الله كلمته. وقال آخر لا تصحب إلا من يذكرك بالله حاله، يذكرك بالله حاله أو يدلك على الله مقاله. هؤلاء هم الأخيار، فاصحبهم، فإذا صحبتهم فأنت الفائز بإذن الله، وإذا ما تركتهم ربما تضعف، وربما يتسلط عليك أهل السوء والشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كنت تخشى على نفسك من هؤلاء من هذا، فالزم هؤلاء، فإن لزومهم لك بمنزلة الهوى، إذا توقف عنك تموت، التنفس يذهب. الأعمال الصالحة هي الغذاء للنفس. فالناس ما هم كلهم يخالطون يا معشر الناس أبدا، الناس على هذه الطبقات، فعلى العبد أن يستغل هذه الأيام، وعليه أن يعلم قدرها، وعليه أن يحرص عليها. ومما أختم به أذكر به الحرص على العشر الأواخر خاصة في هذا الشهر. وللأسف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في سواها. كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. فهو يشد مئزره يعني ينصرف عن النكاح والجماع، هذا أصح التفسيرين. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء، فالمراد به ترك الجماع، لأن الجماع من ملذات النفس ويذهب فيه الوقت الطويل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل هذا في العشر الأواخر خاصة، ويوقظ أهله قوموا صلوا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، خذ الأولاد معك إلى المساجد والنساء يذهبن إلى المساجد وهذه فرصتهن في رمضان، اذهبوا، لكن لا تأخذك المرأة والأولاد للسوق. العشر الأواخر للأسف إلى الآن السائد بين الناس الاجتهاد في الأولى والوسطى، وإذا جاءت العشر الأخرى اجتهدوا في السوق. أشرف الليالي ليالي العشر التي فيها ليلة القدر التي اعتكف لها ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يطلبها، حتى أخبر أنها في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. هذه العشر إذا دخلت انطلق الناس للسوق يقضون مقاضي العيد إلى السحور، وربما يتسحرون في السوق ويكملون بعد الفجر، يروحون الساعة 9 صباحا. هذا والله المضيعة، وهذا والله سخافة العقل. إن كان ولا بد يا عبد الله وقد ابتلت بشيء من هذا ولا تجد وقتا مع أن الأوقات موجودة، لكن لو فرضنا فخله بعد الفجر أو الظهر، اذهب أنت وترتاح، حتى النساء ما هن في السوق، خذ أوراق قيد فيها ما تشاء ولتخبرك الزوجة بما تشاء للأولاد، واذهب أنت خذه وخذ له نموذج معك مقاس وخذه، واحرص على وقت الليل، لا يذهب الليل منك في العشر الأواخر. هذه العشر هي أفضل الليالي على الإطلاق، فيها ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله معشر الأحبة في العشر الأواخر، الله الله في العشر الأواخر، الله الله في العشر الأواخر. وأسأل الله جل وعلا كما قال معل بن الفضل أن يبلغنا وإياكم رمضان، فإنه قد ثبت عنهم رحمهم الله فيما سمعه معل بن الفضل رحمه الله أن السلف كانوا يدعون في زمانه في زمن التابعين 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، فإذا بلغوه دعوا 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. وجاء بيان دعائهم في خبر يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه نقل عنهم أنهم كانوا يقولون اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. فأسأل الله جل وعلا أن يسلمنا إلى رمضان وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نسمع كثيرا أنه لا بد من طلب الأدب مع طلب العلم، ألا يكفي طلب العلم فقط لأن العلم يحوي كل شيء؟ لا، العلم له أدب وآداب. إذا جئت إلى العلم لا بد أن تعرف كيف تجلس، هذا آداب مجلس العلم. تعرف كيف تستمع، هذا آداب سماع العلم. تعرف كيف تسأل، هذا آداب السؤال للعالم، فلا بد من ذلك. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وجاء ذلك عن عبد الله بن المبارك، وجاء عنه رحمه الله أنه قال طلبت الحديث 10 سنة وطلبت الأدب 20 سنة رحمه الله تعالى. وقد قيل للشافعي كيف ولهك إلى الأدب، فقال وله الوالدة التي أضاعت رضيعها ليس لها سواه. كيف يكون ولها؟ فكدت جن حتى تجده. ويقول وددت أن يكون لي بكل عضو سمعا فأسمع به الأدب. فالأدب للعلم وعاء، فإن هذا العلم بلا آداب ينفضح معه صاحبه، فلا بد له من آداب. فطلب الآداب للعلوم لا بد منها. هذا رجل باشر زوجته وهو صائم فنزل منه المني، فهل عليه شيء؟ نعم عليه القضاء، عليه القضاء، يقضي يوما مكانه، وعليه الإثم أيضا لأنه قد وقع منه هذا وهو يعلم أنه لا يملك نفسه. فإذا كان يعلم أنه لا يملك نفسه فعليه أن يبتعد عن ذلك. وهذا يقول سؤال آخر، ما حكم السفر لأجل الإفطار؟ يعاقب بنقيض قصده. قال العلماء من سافر لأجل ذلك فإنه لا يحل له الإفطار، ولهذا شرط بعضهم في السفر أن يكون سفرا مباحا لا سفر معصية، فإن سفر المعصية لا يحل فيه الإفطار. نعم. يقول أنا إمام فكم أصلي بالناس التراويح، وهل أصلي بوجه أو بصفحتين، وهل أختم بالناس في صلاة التراويح أم لا، لأن بعضهم يكره الإطالة ويتفجر، فماذا أقول لهم؟ أقول لك قد أرشدني أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم أما الناس فليخفف، هذا في الفريضة، فالنافلة من باب أولى، هذا أولا. ثانيا أنت أعلم بجماعة حيك. ثالثا جماعة الحي تفاوتون، جماعة المسجد منهم من يقبل الإطالة ومنهم يصعب عليه الإطالة. رابعا أنت ترى الجماعة، قد يكون فيهم المريض والضعيف في الجسم، ولمن لا يصلي إلا على الكرسي يريد معك أجر القيام، فلا تشق عليهم، ولا تكن كمن قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فلا تنفر. فإذا كنت قد وصفت لنا أن بعضهم يكاد يتفجر فأنت لا تطيل عليهم، خف عليهم في تمام، اقرأ الآيات القليلة ولكن اركع ركوعا تاما وسجودا تاما، أما أن تطيل القراءة وتنقر الركوع والسجود هذا غير صحيح. فأنت عليك أن تلطف بهم، ولست مكلفا بقراءة وجه ولا بقراءة وجهين، بل ولست مكلفا بالختم، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يثبت عن أصحابه. لعل قائلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض، طيب لو كان هذا من المشروع ما ترك في ديننا، نقول له الرد عليه، لو كان الختم مشروعا ما ترك في ديننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا مع أصحابه. وعمر رضي الله عنه لما أعاد الناس وجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما كانوا يقومون بهم قياما طويلا لكنهم لم يختموا. فأنت تنظر إلى حال الجماعة، وقد تستطيع الختم إذا جاءت العشر الأواخر فتدخل قراءة العشر الأواخر في التهجد الأخير مع قراءتك هذه ولا بأس. نعم. هذا يقول إني أحبكم في الله وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول هل يجوز أن تقبل أهلك وأنت صائم، وهل يجوز أن تنام بجوار زوجتك في نهار رمضان؟ يجوز، لكن بالشرط الذي ذكرنا قبل قليل، تملك نفسك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها صحيح أنه كان يباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، يملك نفسه. فإذا كنت تملك نفسك لا بأس، كما جاء ذلك في حديث عمر حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل بذلك فقال له أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم يعني عليك شيء؟ لا، لكن المبالغة في المضمضة في الاستنشاق خاصة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأنه يخشى مع المبالغة يذهب إلى الجوف تبلع هذا الماء. فهكذا أنت في هذا الباب، وإن كانت هي بمثابة المضمضة لا شيء عليك، لكن يخشى عليك أحيانا يطير لجوفك، فأنت تأتي تقبل فتقبل، وتأتي تضاجع تنام بجوارها فتضاجع، فأنت انظر لحالك، لو فعلت هذا لا شيء، لكن إذا حصل منك ما حصل فاعلم أن هذا المحظور الذي لأجله تكلم أهل العلم، فأنت عليك أن تبتعد، الذي ننصحك به أن تبتعد عن دواعي الجماع. هذا سؤال عن حكم التصوير الفوتوغرافي. هذا قولي فيه معروف وكلام أهل العلم معروف، ليس بجائز إلا لما دعت إليه الضرورة. فإذا دعت هناك ضرورة من رخصة وبطاقة أحوال أو جواز أو أي معاملة رسمية حكومية تتوقف الأعمال عليها وحياتك تتوقف عليها شؤون حياتك، لا بأس بذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا جاءت الضرورة فلا بأس، وما عدا ذلك لا. وهذا يقول: نشهد الله أننا نحبك في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يقول: هل من الممكن التوفيق بين الدنيا وطلب العلم، وما هو توجيهكم؟ نعم، من الممكن التوفيق بين هذا وهذا. إذا لم يكن لك ما يكفلك من راتب في بيت المال في بلدك، فتستطيع تعمل يوم وتدرس يوم. والدراسة ليست يا أخي ومحبي النظامية فقط، الدراسة التي هي طلب العلم يرفع الله به عنك الجهل، وتعرف به حكم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، هذا هو العلم. أما الدراسة لأجل الوظائف والتخرج الرسمي، هذه ما هي العلم، فقد يتخرج منها وهو ما معه شيء، كما قال بعض زملائنا: تعلم العلم واطلب لأجل 210 مكافأة المعهد زمان، تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغترة. صدق، ما معه شيء، نجح، لكن اللي قرأه العام نسيه، والسنة هذه اللي قرأه نسيه، وإذا تخرج وإذا بالذي قرأه كله نسيه، وتوصل للوظيفة تكفي. فالعلم لا، العلم هو معرفة ما يجب لله تبارك وتعالى عليك من حقوقه في المسجد، في حلق العلم الخاصة، في دور العلم المخصصة غير النظامية. المهم أنك تستطيع أتعلم، والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وجار لي بعوالي المدينة، كنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بالوحي الذي نزل في ذلك اليوم، وإذا نزلت أتيته أنا بمثل ذلك، فإذا كان كذلك فالحمد لله. نعم، وقس على هذا، قد لا تكون عندك يوم ويوم، أسبوع وأسبوع، قد لا يكون، تتفرغ شهر لطلب العلم وشهرين أو ثلاثة أشهر وتسعة أشهر إيش تشتغل فيها. نعم، فلا بأس، تستطيع لله تعمل وتشتغل. وسلفنا الصالح هذه الوظائف ما جاءت إلا من 100 سنة أو قريب أقل من ذلك، الأولون كلهم كانوا يتعلمون ويعملون. هذه المكتبة الإسلامية الضخمة جاءتنا وهم موظفون؟ لا، يعملون، سماك وزيات وزعفراني وصفار ونحاس ونجار، وخذ من ذلك كل هذه الألقاب لعلماء كثيرين في الإسلام كانوا قائمين على أعمالهم ومهنهم. ولهذا جاء في باب علوم الحديث من أبواب علوم الحديث النسبة إلى المهن والصنائع، فعلماؤنا الأولون كانوا عمال أنفسهم، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قبل قليل في الكلام كانت لهم أرواح يروحون إليها، لهم مزارع، لهم أعمال. وحديث عائشة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، تقول رضي الله عنها: وكانت لهم أرواح يروحون إليها، يعني أعمال ومزارع وأشغال، فقيل لهم: لو اغتسلتم، يعني يوم الجمعة، حتى ما تأتي فيكم هذه الروائح. فنعم يا أخي، ذلك ممكن ولله الحمد. وهذا السائل يقول: لقد فتني صيام بعض الأيام من رمضان عام 1411، وكان عندها عمري حينئذ 13 سنة، جهلا مني. هذا ليس بواجب عليك، أبو 13 سنة ليس بواجب عليه، إلا أن يكون قد خرج عن المألوف المعتاد، بلغ، نبتت له العانة، أو احتلم في 13، فحينئذ يكون بالغا، ونقول عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا احتياطا. نعم، يقول: أيها أفضل، قراءة القرآن في رمضان تلاوة والإكثار منها أم حفظه ومراجعته؟ والله تستطيع أن تجمع بين الاثنين، كلما ختمت ختمة ما تكون راجعة المحفوظ؟ إذا أكثرت من الختم مرتين ثلاث أربع مرات، ما تكون كل ختمة راجعت الجزء المحفوظ؟ تكون راجعت، وإن شاء الله تعالى في بعد رمضان إذا ما استطعت تواصل الحفظ، لكن عليك بالإكثار من تلاوة القرآن في رمضان. وهذا نفس الحكاية، يقول امرأة تساهلت في أداء ما عليها من القضاء منذ رمضان الماضي، والآن سيدخل عليها رمضان ولم تكمل القضاء، فماذا عليها الآن؟ عليها أن تقضي بعد رمضان، تقضي هذا الذي تركت وتطعم عن كل يوم مسكينا احتياطا. وهذا يقول كيف يحيي الرجل قلبه بعد أن كان يعصي الله؟ يحييه أولا بالبعد عن المعصية أول شيء، وثانيا البعد عن أسبابها من رفقة سيئة أو نحو ذلك، نظرا محرم أو نحو ذلك، سماعا محرم أو سفرا محرم، كل الأسباب التي تؤدي إلى هذا، فيبعد عن المعصية بالتوبة، يبتعد عن أسبابها، يجالس الصالحين الذين قلنا لكم قبل قليل منهم من صحبتهم لك بمثابة الهواء، إذا انقطع عنك تموت تتنفس به، فعليك بمصاحبة الصالحين، اصحبهم والزمهم، فإنك تكسب الخير العظيم في مجالستك لهؤلاء، ويعصمونك بفضل الله ورحمته من أن تعود إلى ما أنت عليه. ثم عليك بالإكثار من قراءة القرآن، وعليك بالإكثار من التضرع والدعاء لربك تبارك وتعالى أن يعصمك، كما وفقك للتوبة أن يعصمك فيما بقي من عمرك، واطرح بين يدي الله بهذا الدعاء كثيرا، ادعو الله بأن يرحمك وأن يعصمك وأن يثبتك وأن يربط على قلبك، فأكثر من الدعاء في هذا الجانب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعا. وهذا يسأل عن فضل العمرة في رمضان، والله العمرة في رمضان جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية حجة معي، أو قال حجة معي، فالعمرة في رمضان لها مكانها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها في هذا الحديث الذي سمعتموه. ولكن أيضا لا ننسى أن نذكر هذه الأيام الأعمال الجارية في المسجد الحرام، وأنا والله ذهبت قبل 5 أشهر أو 4 أشهر ولم تزل في بدايتها، واعتمرت تقريبا بعد نصف الليل ووجدت مشقة، بعد نصف الليل وجدت مشقة من كثرة الزحام، خصوصا في المناطق التي فيها الهدم حول الكعبة المعظمة. فأنت يا أخي إن كنت ولا بد فاعلا فاعتمر وارجع، وعلى كل حال نحن لا نزهدك في هذا، لكن العمرة مطلوبة، وأنت تعرف ماذا ينتظر الإنسان إذا رأى الضيق والحرج، ربما يأتيه شيء من الجزع، وربما يأتيه شيء من التسخط، ربما فيقع في شيء من الحرج في عمله الصالح، فأنت اعتمر، فإن رأيت مكانا يسع فالحمد لله، وإلا فلك أجر العمرة وارجع. والمساجد ولله الحمد قائمة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المدينة مهيأ، اذهب إلى المسجد النبوي مهيأ ولله الحمد، وأيضا الاختلاط فيه بالنساء قليل، ليس كالمسجد الحرام، فالنساء لهن أبوابهن والرجال لهم أبوابهم، وهؤلاء منفصلون عن هؤلاء، وتستطيع تحصل على الأجر هذا وتحصل على الأجر هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. وهذا يسأل عن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيح، أفطرنا على عهد صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم غربت الشمس، لا ما هو غربت، ثم طلعت الشمس، بس انقلب عليك المتن، ثم طلعت الشمس ولم نؤمر بالقضاء، هل يحمل الفطر هنا على غلبة الظن في الغروب؟ كذلك كيف يجمع مع قاعدة الأصل بقاء النهار، وما الفرق بين غلبة الظن والشك؟ ما شاء الله، هذا عدة سؤالات ومسائل أصولية عنده جزاه الله خير. أقول حديث أسماء في الصحيح، قالت أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قال الراوي لهشام بن عروة وهو أحد رواته رجال إسناده، أفأمروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء، هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه. وإلا الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقضاء. وهذا الحديث دليل على أن من أفطر في رمضان بانيا إفطاره على غلبة ظنه أن الشمس قد غربت وجاء من العلامات ما يدل على ذلك ثم طلعت الشمس يمسك بقية يومه وصومه صحيح ولا شيء عليه، فهو مثل أو بمثابة من أكل أو شرب ناسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وشرب يده نحو المشرق وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي صحيح مسلم جاء من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا بد من ذكر هذه الأمور. قالوا قوله أجزل منها هنا وذهب منها هنا وضاف على ذلك قوله وغابت الشمس، لما أضاف غيبوبة الشمس للدلالة على التيقن من الغروب، فإن المرأة قد يكون في أرض منخفضة أو تحت جبل أو شجر أو يأتيه ما يحول بينه وبين التأكد من الرؤية فينبغي له ذلك، لكن إن حصل شيء من هذا فلا ضير عليه بإذن الله تبارك وتعالى والصوم صحيح. والأصل بقاء النهار، هم خرجوا عن هذا الأصل بغلبة الظن، والخروج بغلبة الظن جائزة، لكن لما تبين لهم أنهم هنا أخطأوا فإنهم حينئذ يعذرون ولا شيء عليهم. أما الشك فلا يجوز، فالشك ليس بغلبة الظن، فالظن الغالب هنا أن النهار قد ولى والليل قد دخل. أما الشك أن يستوي الأمران الطرفان، دخل النهار لم يدخل، دخل الليل لم يدخل الليل، خرج النهار لم يخرج النهار، فهذا هو الشك، فحينئذ لا يجوز. أما البناء على غلبة الظن فإنه يجوز بناء الأحكام على غلبة الظن، بل أكثرها مبني على غلبة الظن، وأيضا حتى القسم إذا أقسمت على غلبة الظن فإنك لا تحنث ولا تكون فاجرا في يمينك. ولعلنا بهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.